الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وبعد، أسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في الأوقات، وأن يجعلنا وإياكم موفقين في كل أمورنا. وبعد، كنا قد قرأنا آيات من سورة فاطر في مقطعين سابقين، ولعلنا أن نواصل قراءة سورة فاطر في مقطعها الثالث. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير.
لما ذكر الله جل وعلا أنه أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بدعوة الحق، دعوة الخير والهدى، ليكون بشيرا للمؤمنين ونذيرا للكافرين ينذرهم من العقوبة الشديدة، وأن هذه الرسالة ليست خاصة بهذه الأمة، بل سبقه رسل قبله، ولذا قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. أراد الله جل وعلا أن يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم عندما كذبه طوائف كثيرة من قومه، فقال وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم، لست أول من يكذب من رسول الله، ومن ثم فلا يحزن القلب لتكذيبهم أو إعراضهم وعدم انقيادهم. كيف كذبوا مع أن أنبياء الله قد جاءوهم، بل جاءوهم بالدلائل الواضحات والمعجزات الباهرات التي تتعجب منها النفوس، جاءوا بالبينات وكذلك جاءوا بالزبر أي بالصحف وبالكتاب المنير أي الكتاب الجامع الذي ينير لهم الطريق ويوضح لهم سبل مرضات رب العالمين، ومع ذلك كذبهم أقوامهم، فكانت العاقبة أن أنزل الله العقوبة الشديدة بمكذب الرسل، فقال ثم أخذت الذين كفروا أي أنزلت بهم عقوبة استأصلتهم ولم تبق منهم أحدا، فكيف كان نكير، لم يستطع أحد أن يقف في وجه ذلك، ولم يستطع أحد أن ينكر هذه العقوبة التي نزلت بهؤلاء المكذبين للرسل. ثم ذكر الله جل وعلا آية عظيمة دالة على قدرته سبحانه وتعالى، ألا وهي اختلاف الألوان في المخلوقات. فانظر إلى ما حولك من المخلوقات تجد أن ألوانها مختلفة، مما يدلك على قدرة خالقها سبحانه وتعالى. فأول ذلك ما يتعلق بالنبات، فإن أوله شيء واحد، ماء نزل من السماء وأرض ينبت فيها هذا النبات، ومع ذلك يخرج من الأرض أنواع مختلفة من النباتات تختلف في ألوانها وتختلف ثمراتها كذلك في ألوانها. وحينئذ ألم ترى، أي يا قارئ القرآن ألم ويا مستمع القرآن، ألم تشاهد أن الله عز وجل أنزل، أي جعل الماء ينزل من السحاب، أنزل من السماء أي من العلو وهو السحاب ماء، ماء المطر، فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، أي أنبتنا بواسطة هذا الماء ماء المطر ثمرات مختلفا ألوانها، سواء مما يأكله الناس من أنواع الثمار أو من أنواع الحبوب أو من أنواع نباتات الربيع التي تختلف ألوان أزهارها. أليس هذا دالا على قدرة الله سبحانه وتعالى؟ مع اتحاد الأسباب إلا أنه خالف بين الأنواع والألوان. وهكذا نوع من آخر من أنواع اختلاف الألوان، ألا وهو اختلاف ألوان الجبال. خلق الله عز وجل الجبال وخالف بين أنواعها، فهناك جبال بيضاء وهناك جبال حمراء وهناك جبال سوداء، فهذا يدلك على قدرة رب العزة والجلال الذي خالف بين ألوانها. وهكذا أيضا من الناس، فإن الله خلقهم جميعا ومع ذلك تختلف ألوانهم، هذا أبيض وذاك أحمر وذاك أسود، مما يدلك على قدرة رب العزة والجلال. وهكذا أيضا الدواب، خلقها الله وخالف بين أنواعها وبين ألوانها، والدواب في أصل اللغة يصدق على كل ما دب على الأرض من أنواع الحيوانات والحشرات، وإن كان بعض أهل الأعراف يخصونه ببهيمة الأنعام أو بذوات الأربع، ولكن في لغة العرب يصدق اسم الدابة على كل الأحياء التي تدب على الأرض. وهكذا أيضا الأنعام، نجد أنها مختلفة، هذه الإبل ألوانها مختلفة، بعضها بيضاء وبعضها حمراء وبعضها سوداء، وهكذا الأغنام والأبقار مختلفة الألوان. وحينئذ هذه الآيات العظيمة تدلك على قدرة الله، ومن ثم تخاف من الله وتخشاه، فإنه قادر على كل شيء، وقد توعد من خالف أمره ولم يستجب لنداء رسله بالعقوبة الشديدة دنيا وآخرة، فهذا يورثك زيادة مخافة وخشية من الله جل وعلا. ثم قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي الخشية الحقيقية تكون عند العلماء، الخشية من الله الحقيقية تكون عند العلماء. الخشية اجتمع فيها جانبان: خوف وعلم، خوف وعلم، فمن علم بالله وخاف منه فقد خشاه، فقد أصبح يخشى الله عز وجل. ومن هنا كان من أعظم ما يصدق عليه هذا اللفظ العلماء هم الذين يعلمون بصفات الله ويعلمون أحكامه، فخشوا منه سبحانه وتعالى، فهموا القرآن ومقاصده وعلموا أحكام الله، وحينئذ كان هذا من أسباب شدة خشيتهم لله. وقوله إنما يخشى الله ليس فيه نفي الخشية عن غير الله، ولكن فيه نفي الخشية الكاملة أو اللائقة. ثم قال تعالى إن الله عزيز غفور، أي قوي قادر على إنزال العقوبة وعلى تصريف الخلق وتدبير أمورهم، وهو سبحانه غفور يتجاوز عن العباد في سيئاتهم متى عادوا إليه جل وعلا. وحينئذ لما ذكر الله عز وجل العلماء ذكر حال طائفة من الأمة تعظم منازلهم عند رب العزة والجلال، فقال عنهم إن الذين يتلون كتاب الله، يتلون أي يقرؤونه بتدبر وتأمل. كتاب الله هو القرآن العظيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، أي أدوها كاملة قائمة ليست ناقصة، وأنفقوا أي أعطوا مما رزقناهم جزءا مما أعطاهم الله جل وعلا، ليذكر الله أن الناس بتسهيل أمر هذه النفقات، فإنك لا تطالب بإعطاء جميع مالك، وإنما تطالب بإعطاء جزء منه. وهكذا لا، هذا المال إنما أعطاك الله إياه ورزقك إياه ليكون هذا مما يسهل عليك النفقة في سبل الخير. والأصل في لفظ الإنفاق أن يصدق على كل ما يعطيه الإنسان في سبيل الله عز وجل. ويظهر أن مما يدخل في هذا اللفظ إنفاق الإنسان على مصارف الزكاة من الفقراء والمساكين ونحوهم، وإنفاقه في سبل الخيرات وأعمال البر. ومما يدخل فيه أيضا الأوقاف الخيرية التي توقف على أعمال الخير، ومما يدخل فيه أيضا نفقة الإنسان على قرابته وعلى أهل بيته وعلى نفسه، فإنها مما يحبها الله جل وعلا ما لم تصل إلى درجة الإسراف أو المخيلة والتكبر. وإنفاقهم في السر والعلن، فهم ينفقون لله ومن ثم لا يهتمون لمشاهدة الخلق، ينفقون لأن الله يراهم، وبالتالي فهم ينفقون في السر والعلانية. وقدم حال السر لأنها أصعب حالا على نفوس كثير من الناس، ثم بين الله أمرا في قلوبهم ألا وهو أنهم يرجون تجارة لن تبور، فهم يتاجرون مع الله فيقدمون أعمالهم هذه لأنهم يرجون ما عند الله جل وعلا، يرجون تجارة لن تبور، أي لن تكسد ولن تفسد ولن تهلك بضائعها. ما هي النتيجة بعد ذلك؟ ليوفيهم أجورهم، أي سيعطيهم الله عز وجل الأجور التامة وافية. وقال هنا الأجور، ليس معنى كونه ما يعطيه الله أجرا أنه على جهة المساواة والمماثلة، بل فضل الله أعظم، لكن أعمال بني آدم سبب، ولذلك قد جعل الله الأجر العظيم على العمل القليل. ثم قال ويزيدهم من فضله، رتب أجرا عظيما على عمل قليل ومع ذلك لم يكتفي به، بل يزيدهم ويعطيهم زيادة على ذلك من بره وإحسانه وفضله جل وعلا، كيف لا، وهو غفور شكور، يغفر لهم ما يكون من سيئاتهم وذنوبهم، فإن ابن آدم خطأ ليكفر عنهم أسوأ ما عملوا، وهو شكور يجزيهم على العمل القليل الثواب الكثير، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولما ذكر العلماء الذين يعلمون الكتاب وذكر الكتاب أشار إليه مرة أخرى، كأنه في هذه الآيات يشير إلى أن العلماء الذين ورد ذكرهم في قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء هم أهل الكتاب القرآن العظيم، ولذا قال في آية أخرى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، قال تعالى والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق، سمى الله القرآن كتابا مع أنه لم يكن مكتوبا أول نزوله ليبين أن هذا الكتاب سيبقى وأن هذا القرآن سيكتب وستبقى كتابته، وقال أوحينا لأن هذا الكتاب كلام رب العزة والجلال، ينزل الله عز وجل الوحي به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وحينئذ هذا الكتاب حق، فأخباره صدق، ووعده ووعيده حق، وما فيه من الأحكام منسوبة إلى الله بصدق وحق، وهذا الكتاب يصدق الكتب السابقة ويحتمل على مضامينها ومقاصدها ومراميها، وما ذاك إلا أن الله عز وجل أراد الخير بالناس فأنزل هذا الكتاب ليخرجهم من الضلالة إلى الهدى، وليكون من أسباب سعادتهم في الدنيا والآخرة، فإن الله الذي أنزل هذا الكتاب عليم بأحوال العباد، مطلع على ما يصلحهم، ولذلك أنزل هذا الكتاب ليصلح أحوالهم، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قال إن الله بعباده لخبير بصير، يطلع على خفايا أحوالهم، ومن ثم يعلم ما يصلح هؤلاء العباد. ثم قال ثم أورثنا الكتاب، بعد عهد النبوة جاءت أجيال ثم أجيال يتوارثون الكتاب، أي يأخذ بعضهم عن بعضهم الآخر، وفي هذا دلالة على أن أفضل سبل طلب العلم أن يؤخذ من العلماء، لأن هذا العلم يتوارثونه، كما في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أي اخترنا لهذا الكتاب ليتبعه ويسير على طريقته من اخترنا من عباد الله، اصطفينا يعني اخترنا من عبادنا، فالله جل وعلا يختار للإيمان والهدى ويختار لنقل الشريعة ويختار للعلم بأحكامه من يرى مناسبته لذلك. ثم قال تعالى: فمنهم، يعني هؤلاء الذين أورثوا الكتاب ينقسمون إلى ثلاثة الأقسام. وتلاحظون أن قوله الذين اصطفينا يصدق على الأفراد وعلى الجماعات وعلى الدول أيضا، لأنه قد يختار لهذا الكتاب دولا وأشخاصا وجماعات. ثم قال: فمنهم، أي من هؤلاء الذين اختارهم لوراثة الكتاب، ينقسمون ثلاثة أقسام. الأول الظالم لنفسه، أي الذي وجد عنده مخالفات لأوامر الله عز وجل، فعنده ترك لواجبات وفعل لمعاص ومحرمات، فهذا من الذين أورثوا الكتاب. والصنف الثاني مقتصد، فعل الواجب وترك المحرم، لكنه لم يفعل المندوب ولم يترك المكروه، ولذلك كان قد اقتصد واستقل على واكتفى بفعل الواجب وترك الحرام. وأما الصنف الثالث فسابق بالخيرات، أي يسعى لأن يكون هو الأول في كل فعل من أفعال الخيرات بإذن الله، أي بتوفيق الله جل وعلا له. وحينئذ هذه أصناف ثلاثة أورثوا الكتاب، خيرهم القسم الثالث. ولذلك فإن العاقل متى وجد طريقا من طرق الخير سابق إليها، وكان من أوائل من يقدم عليها. قال تعالى: ذلك هو الفضل الكبير، يعني أن الهداية للسبق في الخيرات هذا هو الفضل الكبير، أي النعمة العظيمة التي ينعم الله بها على العباد. وقيل بأن الضمير يعود على وراثة الكتاب في قوله أورثنا الكتاب، فتصدق على الطوائف الثلاث. لماذا كان فضلا كبيرا؟ لأنهم ينجحون في الآخرة ويفلحون فيها، وبالتالي يكون من نصيبهم جنات عدن يدخلونها. الجنات هي دار النعيم، سميت بهذا الاسم لأن ما فيها من الأشجار يستر بعضها بعضا، وبالتالي سميت جنات، لأن الجنة هي ستر الشيء، يقال جن الليل كما في قوله فلما جن الليل، يعني ستر وغطى. جنات عدن أي فيها المياه الوافرة ومواطن زراعة الأشجار العظيمة، يدخلونها أي يتفضل الله عليهم بأن يجعلهم يكونون فيها، لا يكتفون برؤيتها بل يتنعمون فيها. ومن أنواع النعيم أنهم يحلون، أي يلبسون الحلي في أبدانهم من أساور من ذهب ولؤلؤا، أي أنهم يكون عليهم في أيديهم أساور وأنواع الذهب ولؤلؤا، أي يحلون في أبدانهم بأنواع اللؤلؤ، ولباسهم فيها حرير. هذا اللباس للرجال وللنساء، وليس ما حرم في الدنيا يحرم في الآخرة. في ذلك اليوم يشعرون بالغبطة والفوز فيقولون الحمد لله، أي الثناء والشكر له الذي أذهب عنا الحزن، أي الذي أدخلنا الجنة، فنتج عن ذلك أن ذهبت عنا أنواع المشاق والمصائب والمصاعب، وذهب عنا الحزن والتأسف على ما مضى. إن ربنا لغفور شكور. أقر بهاتين الصفتين لله جل وعلا، كما قال تعالى: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وكذلك يقولون فيما بينهم، يذكر بعضهم بعضا بفضل الله عليهم الذي أحلنا دار المقامة، أي الحمد لله والثناء له، الذي أحلنا أي جعلنا ننزل، يقال حل في كذا بمعنى نزل فيه، أحلنا دار المقامة أي الجنة التي نقيم فيها أبد الآباد لا نخرج منها أبدا، من فضله أي بإحسانه إلينا، فما أعطانا أعظم مما نستحقه، فما أعطانا من دخول الجنة أعظم مما نستحقه. لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. انظر إلى كلمة مس، فإن المس هو الشيء اليسير الذي يأتي للإنسان ويمر بطرف جلده، كأن هذا النصب واللغوب لم يقرب منهم فضلا عن أن يأتيهم. لا يمسنا فيها نصب، النصب التعب واللغوب التعب، هل هما للتأكيد كما قيل، أو أن المراد بالنصب التعب الذي يبقى أثره في البدن، التعب الذي يبقى أثره في البدن، واللغوب أدنى تعب وهو التعب الذي يعرض بدون أن يبقى في البدن، فكلاهما النصب واللغوب يسلم منه أهل الجنة. وفي مقابلة هؤلاء أصحاب النار الذين كفروا فلم يستجيبوا لأنبياء الله ولم يوحدوا رب العزة والجلال، بل جحدوا حق الله عليهم، فإن رب العزة والجلال قد جعل لهم نار جهنم، والذين كفروا لهم نار جهنم. لماذا قال لهم نار جهنم؟ لبيان أن الخلود في نار جهنم يختص به الكفار، لهم دليل اختصاص، وقال لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، فهذا يختص به الذين كفروا. أما الموحد وصاحب الكبيرة الذي لا يغفر الله له، يعذبه الله في النار قليلا ثم آخر أمره إلى الجنة، لأنه خصص الخلود هنا في النار بالذين كفروا. قال والذين كفروا لهم نار جهنم، يعني لهم وحدهم نار جهنم بالصفات الآتية: لا يقضى عليهم أي لا يموتون، والعذاب لا يبيدهم ولا يهلكهم، لا يقضى عليهم فيموتوا ويسلموا من العذاب، وفي نفس الوقت لا يخفف عنهم من عذابها أي لا يقلل هذا العذاب بل يستمر على شدته. فإن قال قائل: إنما كفروا سنين محدودة فكيف يعذبون أبد الآباد؟ قيل: لأن من نيتهم أنهم لو بقوا أبد الآباد لبقوا على كفرهم وطريقتهم. قال تعالى: كذلك أي بهذه الطريقة نجزي أي نقابل كل كفور، فعقوبة الكفار إنما هي على جهة المقابلة والمجازات، لا يزيد الله في عقوبتهم. قال: وهم يصطرخون، أي يرفعون الصوت عاليا من شدة ما يجدونه من العذاب. ماذا يقولون؟ يتوجهون بالدعاء لله في وقت قد فات وقت إجابة الدعاء فيه، يقولون: ربنا أخرجنا، أي يطلبون من الله أن يبعدوا من النار. لم يطلبوا الجنة، وإنما طلبوا أن يعودوا إلى الدنيا مرة أخرى. قالوا: ربنا أخرجنا، أي أبعدنا عن النار وأعدنا إلى الدنيا نعمل صالحا، أي نعبدك ونترك الشرك والكفر صالحا، أي خالصا لوجهك على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن نعمل بطريقتنا السابقة غير الذي كنا نعمل. وهذا فيه إشارة إلى أنهم يتأسفون ويتحسرون وينسبون ما هم فيه إلى أنفسهم، فيزداد عذابهم عذابا، لأن العذاب النفسي له من التأثير كما للعذاب البدني. فيقال لهم: أولم نعمركم، بقيتم في الدنيا سنوات طوال، وأمثالكم في الدنيا تذكروا فعملوا بطاعة الله واتبعوا رسله وساروا على التوحيد والسنة، فلما لم تفعلوا مثلهم؟ وقد جاءتكم النذر والرسل من عند الله وجاءكم النذير. أولم نعمركم، أي ألم نبقيكم في الدنيا سنين طويلة، أمثالكم لما جاءتهم المواعظ تذكروا. أولم نعمركم الزمان الذي يتذكر فيه من تذكر؟ قد قامت عليكم الحجة وجاءكم النذير، أي الداعي إلى الله الذي يذكركم بشرع الله. ومن أنواع النذير ما يشعر الإنسان بقرب أجله، ومن ذلك الشيب الذي يكون عند الإنسان فإنه يذكره بقرب أجله، وحينئذ يبكتون بكلام يزيدهم غما، فيقال لهم: ذوقوا، أي استمروا في هذا العذاب. وقال: ذوقوا، كأنه يقول: هذا الذي تتعرضون له من أنواع العذاب الشديد يقدر الله عز وجل أن يضاعفه عليكم، فإن الذي تجدونه من العذاب مثل الذوق، ذوق الطعام فقط، ولو أراد الله أن يضاعف عليكم العقوبة لفعل، فما للظالمين من نصير، أي أن الكافرين الذين ظلموا أنفسهم بعبادتهم لغير الله لن يجدوا من يعينهم أو من يقف بجوارهم أو يؤيدهم يوم القيامة عندما يكونون في نار جهنم. في هذه الآيات من الفوائد والأحكام قدرة الله جل وعلا على خلق أنواع المخلوقات على ألوان مختلفة، ليدل ذلك على أن القادر على ذلك هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أن اختلاف الألوان لا ينقص من مكانة صاحب اللون أيا كان هذا الذي عليه اللون، فإن الجميع خلق من خلق الله، والله جل وعلا هو الذي صرف بينهم هذه الألوان. وفي هذه الآيات أن الأصل في الأمطار أنها طاهرة، وأنه يجوز استعمالها والشرب منها والوضوء والاغتسال بها، لأن الله امتن بها على عباده ولا يمتن عليهم إلا بما هو مباح. وفي هذه الآيات أيضا أن الأصل في النباتات والثمار الحل والجواز ما لم يقم دليل على خلاف ذلك. وفي هذه الآيات أيضا الترغيب في العلم الشرعي والتذكير بأنه مما يوصل إلى خشية رب العزة والجلال، وفيها أيضا الإشادة بمكانة العلماء ورفع مكانتهم لأنهم أصحاب الخشية من الله جل وعلا. وفي هذه الآيات الترغيب في الإكثار من قراءة القرآن، فهو سبيل كل خير وهو طريق العلم. وفيها أيضا الترغيب في إقامة الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها، والترغيب في النفقة مما، وفيه أيضا أن النفقة لا يلزم أن تكون على جهة السر، بل المؤمن ينفق ولا يلتفت إلى هذه النفقة هل هي على جهة السر أو العلانية. وحينئذ يختار الإنسان من هاتين الحالتين في كل مقام ما يناسبه. وفي هذه الآيات فضيلة عبادة الرجاء، ولكن الرجاء لا يكون مقبولا إلا إذا بذلت أسبابه. أما من ترك العمل وتمنى على الله الأماني فهذا مفرط آمن من مكر الله سبحانه وتعالى. الرجاء أن تعمل بطاعة الله وأن تعلم أنه لن ينالك خير إلا من الله، وأن الله قد وعد المحسنين بالإحسان، فأنت تؤمل في فضله. وفي هذه الآيات أن ما يعطيه الله عز وجل العباد من الثواب في الدنيا والآخرة ليس مساويا لأعمالهم، بل أعمالهم لا تقابل هذه النعم ولا تماثلها. فانظر إلى ما أعطاك الله من نعمه في بدنك وفي مالك وفي سائر شؤونك، تجد أنه أضعاف مضاعفة لما عملته من أنواع الطاعات. وفي هذه الآيات فضل هذا الكتاب وأن القرآن العظيم، وأنه حق من عند الله، وأنه طريق العلم الشرعي، وأنه معيار خيرية الأمة. فكلما تمسكت الأمة بهذا الكتاب وكلما كثر التالون له كان هذا دليلا على خيريتها. وفي هذه الآيات التصديق برسالات الأنبياء السابقين عليهم السلام. وفي هذه الآيات أن العلم يؤخذ من العلماء، فإن الوراثة لا تكون إلا بأخذ العلم من جيل إلى جيل. وانظر مثلا في قراءة القرآن، فإن العبد لو حاول أن يقرأه بنفسه بدون أن يأخذه من غيره لوقع في خطأ في قراءته أخطاء عظيمة، فيحتاج إلى معلم يقوم قراءته ويصححها. وهكذا في معرفة أحكام الفقه ومعرفة أمور العقائد لا بد من الرجوع إلى عالم فاهم ثقة في ذلك. وكم من إنسان قال سأطلب العلم بنفسي، فكان صوابه أكثر فكان خطأه أكثر من صوابه. تأتيه الشبهة فتعلق في ذهنه ولا يعلم كيف حلها، كيف حلها وكشفها، ويأتيه اللفظ فينطقه نطقا غير صحيح، غير موافق لطريقة نطق ذلك اللفظ، وتجده لا يميز بين الضعيف والصحيح. وهذه الأمور نجدها في بعض أهل عصرنا ممن دخل في باب الوعظ ولم يكن قد أخذ العلم عمن سبقه، فعلقت بأذهانهم الشبهات فبثوها في الخلق، ولم ينطقوا ما في الكتاب والسنة نطقا صحيحا، ولم يستطيعوا أن يجمعوا بين النصوص المتعارضة، ولم يفرقوا بين ما هو صحيح وما ليس بصحيح. وفي هذه الآيات تذكير بأن الله عالم بأحوال عباده، مطلع على ما يصلحهم، ومن ثم فشرعه هو الذي يصلح أحوالهم. وفي هذه الآيات أن هذه الأمة على اختلاف مستوياتها ليست على رتبة واحدة، بل هم متفاوتون في الرتبة. واستدل بهذه الآية للرد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالكبائر ويرون أن أصحابها خارجون من الملة، فإنه قد جعل من أصناف من ورث هذا الكتاب الظالم لنفسه. وفي هذه الآيات الترغيب في السبق إلى أفعال الخير، بحيث إذا جاء مشروع خير لتكن أول المبادرين فيه، ما برأيك، وإما بمدعمك معنويا وماليا. وفي هذه الآيات ما يتنعم به أهل الجنة من النعيم الوفير والخير الكثير يوم القيامة، سواء في مساكنهم وفي مقامهم، أو كان في لباسهم، أو كان في رفع أنواع المشاق عنهم، أو في غير ذلك مما يتنعمون به. كما أن في هذه الآيات ذكر حال الكفار، وأنه لا يخلد في النار إلا أهل الكفر، مما يرد على الوعيدية في هذا الباب. وفي هذه الآيات أن العبد في الدنيا لا زال في موطن إمهال، ولذا عليه أن يبادر إلى فعل الطاعة. وفي هذه الآيات أن النذر وأصحاب المواعظ ينبغي أن تكون سببا لاتعاظ الإنسان وتذكره، وهكذا الشيب الذي يكون فيك في رأسك أو في وجهك أو في بدنك ينبغي أن يكون سببا من أسباب رجوعك إلى الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن الظالمين لا ينصرهم الله، وظاهرها أنها تشمل الدارين، وإن كان السياق إنما هو في أمر الآخرة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. اللهم أملأ قلوبنا من التقوى والإيمان، اللهم اجعلنا من الذين يتلون كتابك ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقوا. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا من السابقين بالخيرات. اللهم اجعلنا من السابقين بالخيرات وأورثنا الكتاب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم ارزقنا خشيتك وإنابتك ورجاءك بفضلك ورحمتك. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين. يقول السائل: معالي الشيخ، لدي إشكال وهو عدم خشوعي في الصلاة وانشغالي بأمور الدنيا، فما حكم ذلك وما حكم صلاتي وما هي نصائحكم وإرشاداتكم؟
يحرص المؤمنون على حضور قلوبهم في صلاتهم، فإن الله جل وعلا قد جعل الخشوع في الصلاة من أسباب كون العبد من أهل الفردوس الأعلى، فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم قال في آخر الآيات: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الله يجعلنا وإياكم منهم. إذا كان كذلك فهناك أحكام. إذا كان العبد لم يخشع في صلاته، هل تعد صلاته باطلة؟ نقول: لا تعد صلاته باطلة، بل صلاته صحيحة، لكن نقص من أجرها بقدر ما نقص من خشوعها. هل معنى هذا أن العبد يترك الصلاة؟ يقول: أنا إذا دخلت في صلاة التراويح لم أخشع. نقول: لا، استمر، فإذا فاتك أجر الخشوع فلن يفوتك أجر الصلاة. وإذا لم تخشع عند آية خشعت عند غيرها، وإذا لم تخشع في القيام ستخشع في سجود أو في ركوع. ومن ثم قد يأتي الشيطان للعبد فيحرك قلبه بأمور الدنيا من أجل أن يترك الصلاة، فلا تستجب لي عدوك الشيطان الرجيم. وسأذكر عددا من الأسباب التي تجعل العبد يخشع في صلاته، منها أن يتعلم الإنسان أحكام الصلاة فيتعلم سنن الصلاة، فإنك متى تعلمت سنن الصلاة اشتغلت بترتيبها، ومن ثم لم تنشغل بغيرها. إذا وقفت ماذا تفعل بيديك؟ وما هو حال أصابعك؟ وكيف تفعل بوجهك ورأسك؟ وما هو موطن عينيك؟ وكيف تفعل بقدميك؟ هذا كله يجعلك تفكر في صلاتك لتضبطها. وهكذا من الأسباب أن تستذكر أنك تقف بين يدي الله. بين يدي من؟ رب السماوات والأرضين، الذي أوجدك من العدم، والذي يدبر أمرك ولا زال يتصرف فيك ولا زال ينعم عليك بصنوف النعم، والذي سترجع إليه عما قريب فيحاسبك على أعمالك قليلها وكثيرها. وكذلك من أسباب الخشوع أن تفكر في معاني ما تقرأه في صلاتك. خذ مثلا: الله أكبر. أكبر لم يذكر أكبر من ماذا؟ ليعم كل شيء، فهو أكبر من كل شيء. فمن كان كذلك فليكن أكبر اهتمامك له ولا تلتفت عنه إلى غيره. وهكذا إذا قلت سمع الله لمن حمده، تذكر أنها سماع صوتك وصوت من يحمد الله ويذكره بالصفات العظيمة التي يتصف بها سبحانه وتعالى. وإذا قرأت الفاتحة فتفكر في معانيها، إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد أحدا سواك، فكل دعائنا ورجائنا وصلاتنا ونسكنا لك وحدك. وهكذا إياك نستعين، أي أننا نطلب العون منك يا الله ولا نسأل أحدا سواك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهكذا في بقية ما تقوله في صلاتك. ومن الأسباب الخشوع أن تبقي أعضاء بدنك بدون أن تتحرك. انتبه، لا تتحرك أعضاؤك، أمسكها بكل ما تستطيع، لا تكثر الحركة. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يكثر الحركة في صلاته فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لو خشع قلب هذا لخشعت إيش؟ جوارحه. وهكذا من الأسباب أداء الإنسان للصلاة مع الجماعة. صلاة الجماعة تذهب بها كثير من وساوس الشيطان. كيف؟ الشيطان أبعد من الاثنين، وهو أبعد من الثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. إذا كنت لوحدك تأتيك، إذا كان معك من يعينك ويذكرك وتشاهده أعانك وقواك. هكذا من أسباب الخشوع في الصلاة أن يتذكر الإنسان مصيره يوم القيامة، كما وقف بين يدي الله في الدنيا في صلاته سيقف بين يدي الله يوم القيامة. عليه طاقية ولا ما عليه؟ ها؟ يقف يوم القيامة ليس عليه طاقية. طيب ثوب أجرد ليس عليه من اللباس شيء، كلكم كذلك ستقفون بين يدي الله. فتذكر بوقوفك بين يدي الله في الدنيا أثناء الصلاة وقوفك ذلك اليوم الرهيب الشديد، حيث لا لباس معك، ولن ينفعك إلا ما أديته في دنياك، ومنه خشوعك في الصلاة. ومن أسباب الخشوع أن تتذكر أن الموت لا يدرى متى يأتي، وبالتالي استعد بصلاتك لما بعد مماتك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لي ابن عمره 6 سنوات، كيف أجعله يتدرج في تعلم العلم الشرعي؟
هناك أصول لا بد من حفظها، وهناك فهم، وهناك فهم يعين، أو طريقة للفهم تعين الإنسان على فهم هذه النصوص. وبالتالي هذا الصغير ابدأ معه بحفظ الأصول، واحفظ معه، لا تجعله يحفظ وحده، ليكون ذلك أدعى لنشاطه، أو أدخله مع من يماثله وينافسه. ثم أيضا عليك أن تستمر في نقاشه وفي حواره وفي مذاكرة العلم معه، وهكذا يربط بأهل العلم ابتداء من استماع أشرطتهم أو من جعله هذا الصغير يألف حلقات العلم ومجالس الخير والهدى، ليكون هذا من أسباب استمراره في هذه الحلقات. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: ما معنى الإصرار في قوله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون؟
الإصرار عدم التوبة، عدم التوبة، أي الاستمرار في الذنب بحيث لا يتوب العبد منها ولا يقلع. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: هل الاتكاء على اليدين أثناء الجلوس فيه نهي؟
نعم، فيه نهي في سنن أبي داود يحتاج إلى مراجعته. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: هل الغفوة والنوم القليل دقيقة أو دقيقتين وهو جالس ينتقض معه الوضوء؟
النوم الذي لا يغفل معه الإنسان عما حوله ويكون مستشعرا لمن حوله، الصواب من أقوال أهل العلم أنه لا ينقض الوضوء على أي حال كان، كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. فإن الصحابة كانت تخفق رؤوسهم في انتظار الصلاة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بإعادة الوضوء. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: نحن جمعية بدون ربح لجمع الزكاة نوزعها على الفقراء، هل يجوز للقائمين عليها أخذ أجر على هذا العمل؟
أخذ الأجر ممن؟ لا يصح لهم أن يأخذوه من الزكاة، لأن العاملين على الزكاة المراد في الآية من يجبي الزكاة ويأخذها من الأغنياء بأمر من الإمام، وهؤلاء ليسوا كذلك، فليسوا عاملين. لكن لو قدر أن أحدا تبرع لهم بالراتب من عند نفسه لا من مال زكاته، فحينئذ لا حرج عليهم في أن يتفقوا معه على جمع الزكاة بمقابل أجرة، ومن ثم ينقص من أجرهم ما ينقص، بل قد يزول الأجر بالكلية، وأجر الآخرة خير وأفضل وأبقى.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز قراءة القرآن في حلقة جماعة بصوت واحد؟
قراءة القرآن وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بطرائق، أول هذه الطرائق أن يقرأ واحد ويستمع البقية، أن يقرأ واحد ويستمع البقية، وهذا هو غالب ما كان في زمن النبوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك. قال: وسماني الله؟ قال: نعم. وفي الحديث الآخر قرئ على النبي صلى الله عليه وسلم أوائل سورة النساء، قال: أقرأ عليك. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. ومنه قراءة العرض التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام. والحال الثاني أن تكون القراءة بالعقبة، بحيث يقرأ واحد جزءا من القرآن ثم يكمل الآخر هذا الجزء، بحيث يتم بعضهم لقراءة بعضهم الآخر. فهذا أيضا وارد عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم. والحال الثالث أن يقرأ جماعة واحدا واحدا، كل منهم يقرأ نفس السورة، نفس السورة، وهذا أيضا وارد عن بعض الصحابة وبعض التابعين. أما أن يقرأ الجميع قراءة واحدة فهذا من مواطن الاختلاف بين العلماء، ومن أشد من يتشدد في هذا الباب الإمام مالك. الإمام مالك جعله نوعا من أنواع البدع، وأمر أصحابه أن يقوموا من المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل حلي المرأة فيه زكاة كل عام أم مرة واحدة؟
اختلف العلماء في حلي المرأة الذي تلبسه أو تعده للبس أو العارية. وقبل ذكر هذا الاختلاف نذكر بأن الذهب المحرم يجب أن يزكى. لو كان رجل عنده ذهب يلبسه، هذا ذهب محرم، يجب عليه أن يزكيه. وهكذا سبائك الذهب والفضة يجب أن تزكى. يبقى عندنا الحلي المباح. الحلي المباح إذا كان زائدا عن مقدار الحاجة وأكثر مما يتعارف الناس على استعماله وجبت زكاته أيضا بالاتفاق. يبقى عندنا حلي للمرأة مباح ليس خارجا عن حد المعتاد، فهذا هل تجب زكاته أو لا؟ قال الجمهور ومنهم مالك والشافعي وأحمد: لا تجب زكاته، لا تجب زكاته. واستدلوا عليه بحديث: ليس في الحلي زكاة، لكنه ضعيف الإسناد، إسناد عافية بن أيوب ضعيف. واستدلوا عليه أيضا بوجود آثار عن عدد من الصحابة بعدم إيجاب الزكاة فيه، لكن هذه الآثار مقابلة بصحابة آخرين قالوا بوجوب الزكاة فيه. والقاعدة أنه عند اختلاف الصحابة لا يصح الاحتجاج بقول بعضهم على بعضهم والآخر. واستدلوا ثالثا بالقياس، قالوا إن ما يستعمل استعمالا شخصيا لا تجب زكاته، فلا زكاة في السيارة المستعملة ولا في البيت المسكون ولا في اللباس. قالوا فهكذا حلي المرأة. وذهب فقهاء الحنفية إلى وجوب الزكاة في حلي المرأة، وقالوا بأن هذا القياس الأخير قياس فاسد الاعتبار لمخالفته للنصوص. كيف خالف النص؟ قالوا عندنا آيات تدل على إيجاب الزكاة في الذهب والفضة بعموم. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل مدلول الآية. واستدلوا ثانيا بورود أحاديث تدل على مخاطبة النساء بأداء زكاة الحلي. جاءت امرأة عليها سوار عريض فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تؤدين زكاة هذا؟ أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ ولذلك لعل قول الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة أرجح. والقاعدة في الزكاة أن الزكاة سنوية، إذا وجبت الزكاة في مال وجب إخراجها في كل عام. قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، معناه إذا حال الحول على المال الزكوي وجبت زكاته.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: طالب علم يريد أن يهتم بعلوم القرآن، فبماذا يبدأ وبأي الكتب يستعين؟
أهم ما يتعلق بالتعلم أن يبحث الإنسان عن المعلم الفاهم الناصح المخلص، فإن الإشكال ليس في الكتاب، الإشكال في المعلم. إذا وجدت المعلم اختار لك من الكتب ما يناسبك وكنت قريبا منه يحل ما لديك من الإشكالات. إذا ورد عليك إشكال مباشرة يجيب عن هذا الإشكال ويفهمك المسألة ويضبط طريقة فهمك ويستنتج من سؤالك قدرتك في هذا العلم. ولذلك الطريقة الأولى في هذا الباب اختيار المعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لي قريب مات وأنا في مكة، هل أصلي عليه صلاة الغائب هنا أم أرجع وأصلي صلاة الميت على قبره؟
أما بالنسبة لصلاة الغائب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد مات في زمانه العديد من الأشخاص لم يصلي عليهم صلاة الغائب، إنما صلى على النجاشي وحده صلاة الغائب. اختلف العلماء في المعنى الذي من أجله صلى عليه، فقال طائفة لأنه لم يصلي عليه أحد فصل عليه مع أصحاب الصلاة الغائب في بلد كفر، وقال آخرون بل المعنى أن هذا الأمر موكول إلى الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، فهو الذي يختار من يصلى عليه صلاة الغائب. وآخرون قالوا بأن هذا إنما يكون لمن له أثر عظيم في الإسلام وليس لأفراد الناس، ولذلك لا تصلي على قريبك هذا صلاة الغائب. أما بالنسبة للصلاة على القبر فقد ورد فيها أحاديث، منها أن امرأة كانت تقم المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقالوا ماتت البارحة فصلينا عليها وقبرناها، قال ألا آذنتموني دلوني على قبرها، فذهب إلى قبرها فصلى عليه. وهناك أحاديث تدل على المنع من الصلاة في المقابر، ولذلك استثني الصلاة على القبر، لكن الجمهور يقولون هذا محدد بأن تكون الوفاة قريبة، بأن تكون الوفاة قريبة. أما إذا كان قد توفي من زمن طويل فإنه لا يصلى عليه، وفقهاء الحنابلة يقولون بأن هذا إلى شهر، إذا كان موته من شهر فأقل فلا بأس من أن يصلى على قبره من لم يصلي عليه سابقا، وأما ما زاد على القبر فإنه لا يصلى عليه. واستدلوا عليه بما ورد من حديث سعيد بن المسيب مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر امرأة لشهر، وأكثر أهل العلم يقوي مراسيل سعيد بن المسيب لأنه لا يسقط إلا الثقات. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: هل الإنسان إذا كان في منزله ويسمع درس من دروس المباشرة هل يشمله قوله ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله والفضل في ذلك؟
الجالس في بيته يستمع يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، لكنه لا يدخل في حديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، ما اجتمع معهم. وأضرب لكم مثلا في هذا بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد وعنده حلقة من أصحابه، فجاء ثلاثة نفر، فأما أحدهم فوجد مكانا في الحلقة فدخل فيها وجلس، وأما الثاني فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فخرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم مثل الثلاثة؟ أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه. هذا الثاني اللي استحيا أفضل من هذا الذي درس في البيت على هذه الأشرطة، وأما الثالث فأعرض الله عنه. في حضور الإنسان في حلقة العلم في فوائد أخرى، منها أنه لو وجدت عنده شبهة وإشكال عرضها، ومنها أنه يستفيد من السمت والهدي، ومنها حضور الإنسان في مواطن الرحمات والبركات حلقات العلم التي هي رياض الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال هي حلق الذكر، حلق أعظم حلق الذكر ذكر أمره ونهيه وأحكامه وصفاته وتفسير كلامه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كنا في الطائرة فأخبرونا أن الميقات بعد ساعة، ثم لم ينبهونا مرة أخرى حتى نزلنا في جدة فنوينا العمرة من هناك، فما الحكم؟
إذا لم يحرم الإنسان من الميقات وتجاوزه وأحرم من دون الميقات فعليه، فيكون قد ترك واجبا من واجبات العمرة، وبالتالي يكون عليه دم يذبح شاة في مكة لمساكينها، فإن عجز عن ذبح الشاة صام 10 أيام. وينبغي بالإنسان أن يبادر بالإحرام، وهذه الساعة إنما هي وقت قليل، وبالتالي ينبغي به أن يتفطن لوقت الإحرام وأن يبادر به من أجل أن لا يحصل له مثل ما حصل لأخينا السائل. نعم.
فابكم الله. يقول السائل: ما حكم التصوير للذكرى، وما نصحتكم لمن يقف في الطريق ويصور نفسه أمام الكعبة؟
هذا البيت وضع لعبادة الله، أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، في الآية الأخرى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، ما قال للمصورين، ما قال لمريدي التذكرة، وإنما طهره لهؤلاء. وحينئذ على الإنسان أن يستعمل وقته هنا فيما يعود عليه بالنفع في آخرته. يخشى على الإنسان أن يدخله نوع رياء بسبب مثل هذا الفعل: يا أيها الناس شاهدوني وأنا في الحرم أعبد الله، سافرت إلى البيت فاطلعوا علي، أنا بجوار الكعبة شاهدوني. لا ينتفع بذلك، وإنما يخشى عليه من أن يكون من المتضررين بهذا الأمر، زيادة على ما ذكره من كونهم قد يسدون الطريق ويمنعون مريد العبادة، مريد الطواف أو الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هجرت منذ 10 سنين وأبي وأمي يريدون أن أعود لهم إلى بلاد الكفار لخدمتهم وقضاء حوائجهم، فما نصيحتكم؟
الإقامة في بلد الكفر إن كان الإنسان يتمكن من إظهار شعائر الدين في نفسه وفي من تحت يده جاز له ذلك، وبر الوالدين من أعظم الأعمال الصالحة التي تؤدى. وإن كان يستطيع أن يحضرهما لبلاد أهل الإسلام فيقوم ببرهما، فهذا هو الذي تجتمع عليه الفضائل. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: ما معنى قول الإمام الأجري عن قارئ القرآن أن يكون قليل الضحك مما يضحك منه الناس، وإن تكلم تكلم بعلم؟
نعم، إن تكلم تكلم بعلم، يعني أنه لا يتخرص ولا يبني أحاديث على الظنون، وهكذا لا يسخر من الآخرين ولا يستهزئ بهم ويضحك من أفعالهم. غالب ضحك الناس على جهة التفكه والاستنقاص والازدراء بأفعال غيرهم، ولذا شأن حامل القرآن وصاحبه أن يتنزه ويترفع عن أن يضحك لما يقع فيه الآخرون. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عاب على أصحابه ضحكهم بسبب كونهم يسمعون الضرطة من الإنسان. وأما إذا كان لذلك مسوغ أو حكم أو تعجب من خلق الله فهذا لا يدخل في هذا الباب، ولذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، كما في حديث الرجل المجامع لأهله، فإنه لما أخبره بعجزه عن العتق والصيام والإطعام أتي له بمكتل فقال: تصدق بهذا. قال: ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. قال: أطعمه أهلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك من ذلك حتى بدت أنيابه صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم، وفقكم الله لخيري الدنيا والآخرة، وجعلكم الله من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.